الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو داود: باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. وفي بعض النسخ: باب في قيام الرجل للرجل. سبق معنا أن بحثنا هذه المسألة في باب سابق قد ذكره المؤلف في باب ما جاء في القيام عند ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. والقيام على ثلاثة أنواع: النوع الأول القيام للاستقبال، وهو المذكور في الخبر السابق، والثاني القيام لشخص مع جلوسه تعظيما له، وهذا لعله مراد المؤلف هنا. قد أراد المؤلف أنه ينهى عن ذلك. والنوع الثالث القيام للرجل عند قيامه، القيام للرجل عند قيامه، يكون عندهم رجل مقدم، فإذا قام قاموا لقيامه، فإذا ذهب جلسوا. وهذه الأحوال الثلاثة من أحوال القيام تكلم العلماء فيها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قوله من أحب أن يمثل له الرجال، أي يقوم وينتصب قياما، فليتبوأ أي فليهيئ نفسه لأن يكون له مقعد في النار. وكأن المؤلف يريد بذلك منع قيام الرجل للرجل من جهة التعظيم له، لا لاستقباله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي العنبس عن مسعر عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعض بعضا. هذا الحديث في رواته مجاهيل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مرزوق قيل بأنه ضعيف، وأبو العدبس كوفي مجهول، وبالتالي فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله متوكئا أي معتمدا على عصا، يحتمل أن ذلك لإصابة جاءته صلى الله عليه وسلم. قال: فقمنا إليه، أي أننا قمنا من أجل قدومه. الحديث. قال المؤلف: باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام، أي مشروعية نقل السلام للآخرين من شخص إلى شخص. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل عن غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام. قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك وعلى أبيك السلام. هذا الحديث فيه رجلان مبهمان، فإنه قال: جاء رجل وقال: حدثني أبي، وهؤلاء مبهمان، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن يراد به الحسن البصري، وقوله ائته يعني هذا أمر بالذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لعائشة: إن جبريل الملك المعروف يقرأ عليك السلام، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل سلام جبريل على عائشة رضي الله عنه، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله، فردت السلام على جبريل، ولم تنقل هنا أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من هذا أنه قد سلم عليها أول قدومه فاكتفى بذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك، أي ما حكم الإجابة لمن نودي بقوله لبيك؟ ومعنى هذه اللفظة أنني أجيبك بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لم يفارقه، وكأن معناه أن اتجاهي وقصدي إليك يا أيها المنادي لي. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجر، فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح. فقال: أجل. ثم قال: يا بلال. فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، فركب وركبنا. وساق الحديث. قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. قلت: هذا الحديث في إسناده أبو همام عبد الله بن يسار، وهو مجهول، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله شهدت حنينا هي المعركة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وهوازن بعد فتح مكة. قوله فسرنا في يوم قائض شديد الحر، القائض هو تفسير القائض، فسره بقوله شديد الحر، فقوله فنزلنا تحت ظل الشجر، فلما زالت الشمس أي توسطت الشمس في كبد السماء ومالت قليلا، لبست لامتي أي الدرع وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه يعني في سرادقه أو خيمته التي بنيت له، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح أي جاء وقت المسير الذي نسير فيه في آخر النهار، فقال أجل، ثم قال يا بلال، أي أنه نادى بلالا، وفي بعض النسخ أنه قال قم يا بلال، قال فثار يعني بلال أي وثب وقام من تحت سمرة، وهي نوع من أنواع الشجر، شجر الطلح، قال شجر يشابه شجر الطلح، وكلاهما من أشجار الصحراء، قال كأن ظله ظل طائر، قد يريد بذلك ظل بلال قليل يسير بسبب أن الشمس في وسط السماء، أو قد يريد ظل الشجرة أنه قليل، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، وسعديك معناها أنني أجيبك إجابة تسعدك، أو أنني أسعد بطاعتك، قال وأنا فداؤك أي أنني أحميك وأقيك بنفسي، فقال أسرج لي الفرس أي هيئ الفرس بوضع السرج عليه، بوضع الحبال التي تمسكها، قال فأخرج سرجا دفتاه أي جانباه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، يعني ليس فيها شيء من التكبر والفخر، قال فركب وركبنا. وهذا الحديث كما تقدم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإجابة بلفظة لبيك قد ثبتت في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، وقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك، وقال يا أبا موسى، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك، وذلك في يوم حنين. وهكذا لما نادى أبا هريرة وأبا ذر كل منهما قال لبيك يا رسول الله. قال المؤلف باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك، يعني أنه يدعو له بأن سنه يبقى دائما ضاحكا مسرورا فرحا، فكأنه دعا له بدوام السرور. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي، قال وأنا لحديث عيسى أضبط، قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي، قال أخبرنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده، قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك، وساق الحديث. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس مجهول، وقد رواه عن أبيه وهو مجهول، ولذا قال الإمام البخاري لا يصح حديثه. وقوله ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر: أضحك الله سنك أو عمر؟ شك الراوي. قال المؤلف: باب ما جاء في البناء، أي هل البناء من الأمور المطلوبة شرعا أو ليس الأمر فيها كذلك؟ ثم قال: حدثنا مسدد، أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء يصلحه؟ قال: الأمر أسرع من ذاك. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وقوله: وأنا أطين، أي أنني آخذ الطين فأقوم بإصلاح الجدار به، وكانوا يبنون جدرانهم في ذلك الزمان من الطين واللبن. فقال: ما هذا يا عبد الله؟ أي ما هذا الأمر الذي تعمله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه، أي أهيئ البيت وأجهزه، كأنه يجمله ويحسنه بذلك. فقال: الأمر أسرع من ذلك. يعني قيل بأن المراد بالأمر الموت، أن الموت أسرع من فساد هذا الحائط الذي تخاف فساده لو لم تصلحه. وقيل بأن المراد بأن المقصود بهذا أن فساد هذا الجزء الذي ستقوم بترتيبه أسرع، أو أنه قصد أن إدخال هذا الطين بهذه النوعية في هذا اللبن قد يجعله مما يسرع فساده. قال المؤلف: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا، فقال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وهي، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وهي، فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. هذا أيضا حديث صحيح الإسناد. وقوله: مر علي، أي جاء في الطريق ورآني عند بيتي. وقوله: ونحن نعالج، أي نصلح ونهيئ. وقوله: خصا لنا، أي بيتا نصنعه من القصب أو يكون فيه الخشب. قال: وهي بمعنى أنه تخرق وانشق أو استرخى. فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وهي، فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي أنني لا أرى إلا أن الحال أنه سيكون هناك سرعة في خراب هذا الخص، أو أن الموت سيبادركم قبل أن يفسد هذا الخص الذي تصلحونه. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة، فقال: ما هذا؟ أو ما هذه؟ قال له أصحاب: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبته على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده أبو طلحة الأسدي، مقبول. وقوله رأى قبة مشرفة أي أنها مطلة على غيرها، فهي بناء عال قد أطل على غيرها من البنيان. وقوله فقال: ما هذا؟ يعني أنه استنكرها، فقالوا في فسكت. قوله فسكت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحملها في نفسه أي أضمرها في نفسه أنه لم يرضى بفعل صاحبها، حتى جاء فأعرض عنها، لم يوله وجهه. قال فشكى ذلك، قال حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه لما حمله في نفسه. قال فشكى ذلك إلى أصحابه، يعني سألهم: ما السبب في هذا الأمر؟ وما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عني؟ فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شاهدت منه أمرا لم أكن أعهده فيما قبل من الإعراض عني، ولا أعرف سبب ذلك. فقالوا له: خرج فرأى قبتك، فهدم الرجل القبة حتى سواها بالأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت القبة؟ أي أينها؟ وما هو شأنها؟ ولم لا أراها؟ فقالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. وتقدم معنا أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجر أصحابه، وبنى أصحابه في حياته وبعده. قول المؤلف: باب في اتخاذ الغرف. والغرف جمع غرفة، والمراد بها الحجرة التي تكون منعزلة عن غيرها من أنواع البناء. وفي هذا دلالة على جواز اتخاذ البناء. قال المؤلف: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام، فقال: يا عمر، اذهب فأعطهم. فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. هذا حديث صحيح الإسناد. وهناك إشكالية في سماع إسماعيل بن أبي خالد من قيس بن حازم وسماع قيس من دكين. والأظهر أن أهل العلم يثبتون هذا السماع. وقوله أتيناه فسألناه الطعام، أي طلبنا منه أن يطعمنا وأن يقدم لنا طعاما نأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، اذهب فأعطهم، يعني أعطهم من الطعام. قال: فارتقى بنا، أي صعد إلى علية أي غرفة عالية، فأخذ المفتاح من حجرته، وفي لفظ من حجزته، مراد بذلك معقد الإزار. ففتح يعني فتح هذه العلية فأخذ منها الطعام. قال المؤلف رحمه الله: باب في قطع السدر. قال: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار. المراد بالسدر شجر عظيم ينبت النبق وينبت في الصحراء وفي المدن، ويجعلونه في أطراف نخيلهم. وقال المؤلف: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو مجهول. وفي الحديث علة أخرى، ألا وهي أنه من رواية ابن جريج، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في قطع السدر، فقال طائفة: المراد بالنهي سدر الحرم، سدر الحرم. وقد زاد الطبراني في روايته من سدر الحرم، وهي تبين المراد. والإمام أبو داود حملها على الشجرة التي ينتفع بها ويستظل بها أبناء السبيل ويستظل بها الحيوان، وهكذا أيضا حملها على ما كان في ملك الآخرين بدون إذنهم، فقطعها ظلم إذ هو بغير حق. وأما إذا كان هناك سبب أو كانت في ملك الإنسان فإنه لا بأس بقطعها. ويستدل العلماء بجواز القطع بما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت بماء وسدر، قالوا: فدل هذا على أنهم قطعوا أوراقها من أجل أن يضعوه في تغسيل الميت، ولو كان القطع حراما لم يجز أن يوضع في ماء تغسيل الميت. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني بن شبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رواية رجل مبهم حيث قال: عن رجل من ثقيف، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر. ومن ثم فهذا الحديث والذي قبله ليس فيهما ما يصح الاستناد إليه في المنع من قطع السدر من جهة الإسناد. وقد ورد ذلك أيضا من حديث عروة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يقطعون السدر يصب الله على رؤوسهم النار صبا. ولكن أهل العلم ردوا هذه الرواية بفعل عروة بنفسه كما أشار المؤلف فيما يأتي، حيث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال: أخبرنا حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه. وقال: لا بأس به. زاد حميد فقال: هي يا عراقي، هي يا عراقي، جئتني ببدعة؟ قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر، ثم ساق معناه. قوله في هذا: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر، وذلك لما أشرت قبل قليل لرواية عروة المرسلة في المنع من قطع السدر، وكان هشام مستندا إلى قصر عروة، يعني أنه قد وضع ظهره عليه، فقال: أترى هذه الأبواب، يعني أبواب ذلك المنزل، والمصاريع وهي جوانب الباب، إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وبالتالي يأخذ السدر فيضعها. وقال: لا بأس به، أي لا بأس بقطع السدر. زاد حميد فقال: هي يا عراقي، يعني أنه قال لحسان بن إبراهيم: يا عراقي، يقول كأنه يقول: يا أهل العراق، أنتم تأتوننا بأشياء لم ترد في الشرع، وتبتدعون بدعا ليست واردة في الشريعة. فقال: هي يا عراقي، جئتني ببدعة؟ فقال حسان: إنما البدعة من قبلكم، أي أنا لم أسمع بالنهي عن قطع السدر في العراق، إنما سمعته في مكة من قبلكم يا أهل الحجاز، وسمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر. فهذا الحكم وهو النهي عن قطع السدر إنما سمعته عندكم يا أهل الحجاز، ولم أسمعه في العراق. قال المؤلف رحمه الله: باب في إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة ما يتأذى الناس منه مما يوضع في الطرق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: أخبرنا علي بن حسين، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. هذا الحديث من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد اختلف فيه، فضعفه جماعة، وقال آخرون هو صدوق حديثه حسن، وأكثر أهل الحديث على ذلك، ولذا صحح ابن حبان هذا الحديث. وقوله في الإنسان 360 مفصلا، أي بين كل عضو من أعضائه، قال فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة، أي في كل يوم يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصل بدنه، شكرا لله عز وجل أن سلم تلك المفاصل. قالوا يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ أي هذا شيء كثير، كيف يطيقه الإنسان؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة طرق الخير، فمنها قوله النخاعة في المسجد تدفنها، أي أن هذا صدقة. النخاعة أي البزاق الذي يخرجه الإنسان من فمه أو من حلقه. وقال أو الشيء تنحيه عن الطريق، أي يكون هناك أمر في الطريق ولو كان شيئا يسيرا، فتقوم بإبعاده عن الطريق لتبعد تأذي الناس عنه. قال فإن لم تجد، يعني شيئا مما يصدق عليه اسم الصدقة حتى يبلغ هذا العدد 360، فركعتا الفجر، يعني عليك أن تركع ركعتين في وقت الضحى، وفي هذا مشروعية صلاة الضحى، كما أن في الحديث استحباب دفن ما يتأذى منه الناس في المسجد، وهذا في الزمان الأول لما كانت المساجد من التراب، وأما في عصرنا فإنها تنظف، وذلك لأنها أصبحت تفرش. وفي الحديث استحباب إزالة ما يتأذى الناس منه مما يكون في طرقاتهم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد وأخبرنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد، وهذا لفظه وهو أتم، عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله، يأتي شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي. هكذا رواه النسائي، والإمام مسلم قد روى هذا الخبر، ولكنه جعل بين يحيى بن يعمر وأبي ذر أبا الأسود الدؤلي، كما أشار إليه المؤلف في الإسناد الآخر حيث قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، كما تقدم أن هذا الخبر أصله في صحيح مسلم وهو خبر صحيح الإسناد. وقوله في هذا الخبر يصبح، أي على كل إنسان واجب في يومه يبدأ من صباح ذلك اليوم، بحيث عليه أن يتصدق بصدقة عن كل سلامة، والسلامة المراد بها العظام، وقيل الأنام عظام أو مفاصل العظام. وقوله في هذا الحديث تسليمه على من لقي صدقة، إذا قابل أحدا فسلم عليه حسبت له صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة. وحماد بن زيد لم يذكر هذين النوعين من الصدقات. قال: وإماطته الأذى عن الطريق الصدقة، أي إزالته لما يتأذى الناس منه عن طرقاتهم يحسب له صدقة. قال: وبضعته أهله صدقة، أي جماعه لأهله. قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوته، أي عندما يجامع أهله ويكون له صدقة. فاستغربوا أن يتوافق ما يرغبه الإنسان مع ترتب الأجر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبرني، لو وضعها في غير حقها، أي وضع شهوته في أمر محرم، أكان يأثم؟ فقالوا: أكان يأثم؟ فيفهم من ذلك إثبات قياس العكس، بأنه إذا وجد نقيض المعنى وضده في محل فإنه يضاده في الحكم، فجماعه المحرم يأثم به، فكان جماعه المجاز في الشرع مما يؤجر عليه. ويقيد هذا عند العلماء بنية التقرب لله عز وجل، لما ورد في الحديث: إن وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، فيه مشروعية صلاة الضحى. ففي هذا أنه على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم. وفي هذا الحديث فضيلة الصدقات المذكورة فيه، وفيه فضيلة تسليم الإنسان على الآخرين سواء كان يعرفهم أو لا، والأصل في التسليم أن يكون باللفظ. وفيه أيضا ترغيب الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق. وفيه أيضا فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. وفيه احتساب الأجر من الإنسان في جماعه لأهله. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية صلاة الضحى وعظم الأجر المترتب عليها. وقوله: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وذكر في وسط كلامه، أي بين كلامه. وقد جاء في حديث عند مسلم أنه قال: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فكأنه يقول بأن هناك جزءا في وسط هذا الخبر قد رواه وهب بن بقية لم يروه الآخرون فيه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. هذا حديث حسن، محمد بن عجلان صدوق. قال: قوله فيه نزع رجل، أي أن أحد الرجال الذين لم يكن منهم عمل الخير نزع غصن شوك عن الطريق، أي أزاله من الطريق. وغصن الشوك قطعة من الشجرة يكون فيها جذع من جذوعها، والشوك ما يكون مؤذيا يكون له رأس حاد فيدخل في البدن. قال: إما كان في شجرة، أي ملتصقا بالشجرة، فقطعه من الشجرة فألقاه فأبعده عن الطريق، فيكون حينئذ الأذى مرتفعا لكنه لا يسلم الناس منه، مرتفع عن الأرض. وإما كان موضوعا، أي ساقطا على الأرض، فأماطه أي أزاله عن الطريق، فشكر الله له بها فأدخله الجنة، أي أنه أثنى عليه وجازاه بهذا العمل الصالح. قال المؤلف: باب في إطفاء النار بالليل، أي إزالة النار وإطفاؤها إما بماء أو بوضع تراب عليها. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية، وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث صحيح متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقوله لا تتركوا النار، أي لا تدعوا النار موقدة مشتعلة في بيوتكم حين تنامون، وذلك أنه خشي أن يمتد أثرها فتحرق بقية البيت. وقد ألحق بعض أهل العلم ما كان فيه إشعال نار في السرج ونحوها، وحينئذ يكون المراد أن كل ما يخشى من ضرره عند إبقائه في الليل فإنه يلزم بإزالته. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال: أخبرنا عمرو بن طلحة حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذا على هذا فتحرقكم. هذا الحديث في إسناده سماك بن حرب وهو صدوق وحديثه حسن، إلا أن روايته عن عكرمة تكلم العلماء فيها وقالوا بأن فيها شيئا من الاضطراب. وقوله جاءت فأرة، وهي الدويبة الصغيرة المعروفة، فأخذت أي ابتدأت تجر الفتيلة، أي تسحب الفتيلة، وهي قطعة من قماش يوضع بها زيت ثم تحرق، فأخذت تجر الفتيلة أي من طرفها الذي لم يحترق، فجاءت بها يعني بالفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة، والخمرة فرشة صغيرة يضعها الإنسان ليسجد عليها، وقد تكون من حصير وقد تكون من خوص ونحو ذلك، ويكون فيها خيوط تمسك ذلك الحصير. قال: فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها، أي أن هذه الفتيلة أحرقت بعض تلك الخمرة مثل موضع درهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، أي قوموا بإغلاقها ولا تتركوها مشتعلة، فإن الشيطان يدل مثل هذه، يعني الفأرة، على هذا، يعني على هذا الفعل، فتحرقكم، فتجر الفتيلة إلى موطن الإحراق فتحرقه، فتحرق على أهل البيت بيتهم. وقد ورد في مثل ذلك أحاديث، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدوة لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث جابر قال: خمروا الآنية، ثم قال: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وقال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ويلحق بذلك ما ماثله فيما في مما يخشى منه، ومن هذا بعض الأجهزة الكهربائية التي يخشى اشتعالها، ومثل هذا أيضا النار الغازي، ومثله أيضا أنابيب الغاز، ومثله أيضا بعض شواحن الجوال التي يخشى من أن تقوم أو من أن تحترق. فعلى الإنسان أن يحتاط وأن يأخذ بالإجراءات الاحترازية التي يقيه الله عز وجل بها من أن تشتعل تشتعل بعض أغراضه، أو أن تصل النار إلى جزء من بيته. حماكم الله وسلمكم الله من كل سوء، وأبعد عنكم الشرور بأنواعها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.